السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح قسم الصيام من كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قول المؤلفين: قضاء رمضان والفدية والكفار. إذن هذا كلام عن ثلاثة أشياء: عن قضاء رمضان، وعن الفدية، وعن الكفار. والقضاء معناه صيام يوم بدل يوم من رمضان، والفدية هي إطعام عن يوم من أيام رمضان، والكفارة وهي الكفارة العظمى في من جامع على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. قال: قضاء رمضان والفدية. واحد: المسافر والمريض. من فاته شيء من رمضان لسفر أو مرض، وهذان عذران منصوص عليهما في الكتاب وفي السنة، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. من فاته شيء من رمضان لسفر، كان مسافرا فأفطر بعض رمضان، أو مرض، كان مريضا فأفطر بسبب المرض، فهذا فاته أيام من رمضان وهذا فاته أيام من رمضان. والسفر والمرض كما قلنا عذر، ففاته بعذر. قال: وجب عليه قضاؤه قبل حلول شهر رمضان من العام الذي يليه. ذلك لأنه فاته بعذر فعليه القضاء، لكن على التراخي، معه فسحة من الوقت في القضاء، يمكن أن يقضي اليوم التالي للعيد، ويمكن أن يقضي في شعبان. وجب عليه قضاؤه قبل حلول شهر رمضان من العام الذي يليه، يحرص على هذا، لا يأتي عليه رمضان التالي إلا وقد قضى ما عليه. قال: فإن لم يقضي تساهلا، هو يعلم أن عليه القضاء وهو مختار في ترك القضاء، ليس مكرها، وهو ناس، وهو ذاكر وليس بناسي. ولذلك قال كلمة تساهلا، يعني مع العلم والعمد، مع العلم والعمد والاختيار. فإن لم يقضي تساهلا، قال: حتى دخل رمضان آخر أثما. هذا أول شيء، أول شيء أنه يأثم، يعني ارتكب حرمة بهذا. قال: ولزمه مع القضاء فدية. يبقى إذن من فوت العام حتى دخل رمضان آخر ولم يقض ما عليه مما كان تركه، مما كان فاته، لزمه شيئان: الإثم، يعني يحتاج إلى توبة، والفدية، الفدية والقضاء. يبقى فيه إثم يحتاج لتوبة، وفيه قضاء وإيه؟ وفدية. القضاء معروف أنه سيقضي يوما مكان هذا اليوم، عشرة أيام مكان العشرة أيام، كما قال تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. طيب، والفدية؟ قال: مع القضاء فدية، وهي أن يطعم عن كل يوم مدة، أن يطعم عن كل يوم مدة، يطعم مسكينا أو فقيرا، ومقدار الإطعام مد، قال من غالب قوت البلد، يعني ما يأكله غالب أهل البلد التي يعيش فيها، يتصدق به على الفقراء، يتصدق به على الفقراء. ثم قال ويتكرر بتكرر السنين، يعني لو أنه أفطر يوما واحدا فتركه سنة واحدة هيقضي ويتوب ويطعم مسكينا واحدا. طب لو أنه ترك ذلك لسنتين الفدية تتضاعف، فيبقى إطعام مسكينين، وهكذا. قال والمد يساوي ملء حفنة، الكفين مجتمعين بكفي رجل معتدل الخلقة، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، إنما وسط. قال وبالوزن رطل وثلث بالرطل البغدادي، وهو ما يساوي 600 جرام تقريبا، 600 الحد الأدنى والسبعمائة وخمسين الحد الأقصى، يعني في التقديرات اللي موجودة لهذا المد. والمد يساوي ملء حفنة وبالوزن رطل وثلث بالرطل البغدادي. لما البغدادي؟ لماذا؟ لأنه هو الوقت الذي كتبت فيه هذه الكتب، كانت الخلافة العباسية، وكان المقادير كلها معروفة بالنسبة للناس لأنهم مرتبطين بدولة الخلافة وعاصمتها بغداد. قال وهو ما يساوي 600 جرام تقريبا. أما إن استمر عذره فهو مسافر، فهو مريض، ها؟ أما إن استمر عذره، كأن استمر مرضه حتى دخل عليه رمضان آخر، فلا يجب عليه إلا القضاء ولا فدية بهذا التأخير. يعني إنسان أفطر لسفر ثم مرض، أو أفطر لمرض وظل معه هذا المرض إلى أن دخل عليه رمضان آخر 11 شهر وهو مريض، دخل رمضان التالي ولم يتمكن من القضاء، هذا لا شيء عليه، يصوم رمضان إن تمكن، فإن لم يتمكن فبعد رمضان، وعندما يصوم الكل، يصوم رمضان هذا ويصوم ما فاته من رمضان الفائت. هل عليه فدية بهذا التأخير؟ لا، ليس عليه فدية في مقابل هذا التأخير. لماذا؟ لأنه لم يحصل منه تساهل، لم يحصل منه تقصير أو تفريط. قال فإن مات ولم يقضي، مات ولم يقضي، ممكن مات عقب رمضان ولم يتمكن من القضاء، أو مات في مرضه وإن طال به المرض، أو مات في سفره، كان سافر مثلا مدة 4 أيام في آخر رمضان، منهم يومين ويومين في العيد، لم يتمكن من القضاء، هيقضي لما يرجع، فمات في سفره. فالمقصود أنه لم يتمكن من القضاء مثلا، فإن مات ولم يقضي، مات ولم يقضي. قال فلا يخلو إما أن يكون قد مات قبل أن يتمكن من القضاء، رجل مش مقصر، مات ولم يتمكن من قضاء الأيام، قلنا بأنه مات عقب رمضان مثلا، أو استمر عذره ومات في هذا العذر. إما أن يكون قد مات قبل أن يتمكن من القضاء، دي حالة، أو مات بعد التمكن ولكنه لم يقضي تقصيرا، تمكن من القضاء ولم يقضي، قصر طبعا ثم مات، فهل بينهما فرق؟ قال فإن مات قبل التمكن من القضاء
فلا إثم عليه، لأنه لم يتمكن، لم يحصل منه تقصير، فلا إثم عليه، رفع عنه الإثم، ولا تدارك عليه، ما عليه الصيام، فلا يصوم عنه أحد ولا يطعم عنه أحد، لا، هو لم يتمكن من القضاء. فمثله مثل من مات في أثناء رمضان في السؤال عما بقي من الأيام بعد موته من رمضان، خلاص هو لم يتمكن من صيامها فليست عليه. قال لعدم تقصيره، لم يقصر، يبقى في رمضان وأفطر أيام ومات في رمضان، أو مات بعد رمضان وكان مسافرا، مات بعد رمضان وكان مريضا، استمر معه العذر، لم يتمكن من القضاء، ففي هذه الأحوال كلها هذا ليس عليه إيه؟ ليس عليه شيء، لا إثم عليه ولا تدارك عليه. طيب، هذا الذي لم يقصر. قال ومن مات بعد التمكن، تمكن من القضاء ولكنه لم يقضي، هذا مقصر. من مات بعد التمكن من القضاء يعني ولم يقضي، صام عنه وليه، صام عنه وليه. قال ندب مستحب يعني الأيام الباقيات في ذمته، ما الذي كان أفطره خمسة أيام يصومها ولي من الأولياء أو يوزعها الأولياء فيما بينهم. قال والمقصود بالولي هنا أي قريب من أقاربه، من الورثة، من غير الورثة، من أقاربه. من مات بعد التمكن من القضاء يعني ولم يقضي، ده مقصر، صام عنه وليه الأيام الباقيات في ذمته. قال والمقصود بالولي هنا أي قريب من أقاربه، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وروى البخاري أيضا ومسلم، يبقى أيضا تتأخر، وروى البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. قال هذا ويصح صوم الأجنبي عنه، يبقى ممكن القريب الوارث، القريب غير الوارث، الأجنبي غير القريب، لكن له شرط. قال إذا استأذن بذلك أحد أقاربه، فأذن له، لابد أن يستأذن ويؤذن له، هذا شرط، أو يكون الميت قد أوصاه، إذا الميت أوصاه بالقضاء خلاص يقضي عنه. قال فإن صام بغير إذن ولا وصية من الميت، ليس معه إذن من أقارب الميت ولا وصية من الميت، لم يصح بدلا عنه، لم يصح بدلا عن الميت. قال فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه لكل يوم مد. يبقى هم بالخيار، إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أطعموا، إن شاءوا صاموا عدد الأيام وإن شاءوا أطعموا عدد الأيام، مكان كل يوم مسكين، مكان كل يوم مد من الطعام، كما قلنا 600 جرام عن اليوم. فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه لكل يوم مد، ويخرج هذا من التركة وجوبا كالديون، لأنه من جملة الديون. فإن لم يكن له مال، ليس هنالك تركة، فيش مال للميت، جاز الإخراج عنه وتبرأ ذمته، جاز الإخراج عنه وتبرأ ذمته، يعني جاز الإخراج عنه من غير ماله، يتطوع به عنه متطوع منهم أو من غيرهم، وتبرأ ذمة الميت. قال روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه. يبقى إما الصيام وإما الإطعام، والصيام بعدد الأيام والإطعام لكل يوم مسكين أو لكل يوم مد. هذا كله في من أفطر بعذر. فإذا أفطر بغير عذر يعني هو متعد بفطره، هو متعد بفطره، ثم مات ولم يقضي، ثم مات ولم يقضي، ها هذا إيه؟ هذا يصومون عنه، هذا إيه؟ يصومون عنه أو يطعمون عنه، يصومون عنه أو إيه؟ أو يطعمون عنه. طبعا لما بنقول 600 جرام 750، هذه التقديرات هي الحد الأدنى، بمعنى الحد الأدنى الذي يجب في أقوال العلماء على كل يوم. طلع 600 على قول، طلع 750 على قول، كل ده في حدود الواجب، فإن شاء زاد، وقد ندب الله تبارك وتعالى إلى الزيادة فقال: وأن قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يبقى إذن هذا هو المسافر والمريض. قال اثنين: الكبير العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه. الكبير العاجز خلاص وفي كل الأحوال لن يصوم، المريض الذي لا يرجى برؤه في كل الأحوال لن يصوم، بخلاف المسافر سيعود، وبخلاف المريض المرض العادي سيشفى. لكن الكبير العاجز اللي هو الشيخ الهارم المسن، لا خلاص هيطعم من البداية. طب والمريض الذي لا يرجى برؤه هو المرض المزمن، نفس الكلام. قال: إذا اضطر الشيخ المسن إلى الفطر وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد، ولا يجب عليه ولا على أحد من أوليائه غير ذلك. إذن هذا إيه؟ هذا رجل كبير أو امرأة عجوز، كلاهما مسن هرم لا يستطيع الصيام واضطر إلى الإفطار، يفطر ويخرج فدية عن كل يوم قدر هذه الفدية كما قدمنا، مد من طعام، إطعام مسكين من 600-750 جرام أقل شيء، ده القدر الواجب. روى البخاري عن عطاء: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قرأ يطيقونه، ها يطوقونه. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، لأن فيه قول شائع بأنها منسوخة، قل لا ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وإعمال الدليل خير من إهماله، والقول بأنه محكم مقدم على القول بأنه منسوخ. وكان ابن عباس رضوان الله عليهما حريصا جدا على هذه المسألة. يعني عندنا مثلا حديث آخر يقول فيه العلماء إنه منسوخ، هو حديث إنما الماء من الماء، فأقول لا مش منسوخ، إنما الماء من الماء ده في الاحتلام، في من رأى في منامه ونزل منه شيء دل عليه الايه الغسل، يبقى إنما الماء هو ماء الغسل من الماء اللي هو الإنزال، وبكده يبقى لم ينسخه حديثه ايه حديث إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. يقول لك ده نسخ حديث إنما الماء من الماء، لا خصصه كذلك هنا. يقول ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم يطوقون. احنا سبق وذكرنا إن التأويل في كلمة يطوقون يعني يكلفون ويشق عليهم، لا يستطيعان أن يصوم. قال فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال هذا ومما يجب أن يعلم أن المريض الذي لا يرجى برؤه هو المريض المزمن بمرض من الأمراض التي ليس فيها رجاء الشفاء، معلوم هذا من الطب، معلوم هذا من العادة. فهذا كنا بنقول للمريض انتظر حتى الشفاء وبعدين اقضي، لا ده لن يقضي لأنه ليس في الأفق أنه سيشفى سيبرأ من هذا المرض لا يرجى برؤه. قال حكمه حكم المسن الذي لا يقدر على الصوم فيفطر ويتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد. هو الآخر يطلع عن كل يوم 600 جرام إلى 750 وده القدر الواجب، وإن شاء زاد على هذا. وهذا الإطعام أيها الإخوة والأخوات الكرام إنما يكون بعد اليوم، بعد الإيه؟ اليوم وليس قبله. يعني ما ينفعش يطلع الفدية عن الشهر كاملا قبل الشهر أو عن يوم لم يطلع فجره، لا، أول ما يبدأ اليوم ينفع يطلع عنه. ولذلك لو هو مثلا أخر لغاية اليوم الـ11 ويطلع عن الـ10 الأولانيين، ويأخر لغاية 21 ويطلع عن الـ10 التانيين، ويأخر لغاية يوم 30 ويطلع عن الايه الـ10 الأخير وهكذا، أو يتأخر للنهاية ويطلع عن الكل، المهم إن هو ايه لا يدفع شيئا بشكل معجل مستقبل مقدم، لا. قضاء رمضان والفدية المسافر والمريض، 2 الكبير العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، 3 الحامل والمرضع. قال إذا أفطرت الحامل والمرضع فهي إما أن تفطر خوفا على نفسها تخاف أن يحصل لها شيء تمرض يشق عليها الصيام لأجلها هي، قال أو خوفا على طفلها، الحامل خايف على الجنين والمرضع خايف على المولود الطفل، أي نوع من أنواع الخوف المحقق أو المظنون ظنا راجحا. إذا أفطرت الحامل والمرضع فهي إما أن تفطر خوفا على نفسها أو خوفا على طفلها، وفي حالة ثالثة خايفة على الاثنين، على نفسها وعلى طفلها مع بعض. قال فإن أفطرت خوفا من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب عليها القضاء فقط، بإذا تفطر في هذه الحالة تفطر فيه ضرر يبقى تفطر وجوبا، تأسم لو صامت طالما طالما فيه ضرر. إذا أفطرت خوفا من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب عليها القضاء فقط قبل حلول شهر رمضان آخر، فيبقى معاها الوقت اللي تقضي فيه اللي هو وقت الـ11 شهر الباقية. قال روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أنس الكعبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة فيفطر له أن يفطر كما قلنا، وشطر الصلاة أن تقصروا من الصلاة، صلى ركعتين بدل أربعة. قال وعن الحامل أو المرضع الصوم، أي خفف بقصر الصلاة ورخص في الفطر مع القضاء. فالحامل تفطر والمرضع تفطر طالما فيه ضرر، يحصل ضرر تفطر وتقضي. طيب ده في حالة إذا خافت على نفسها. طيب إن أفطرت خوفا على طفلها، هي الحالة التانية. قال وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاطه إن صامت. هناك كانت خايفة على نفسها، هنا خايفة على الجنين، دي بالنسبة للحامل. أو تخاف المرضع أن يقل لبنها فيهلك الولد إن صامت، ده في حالة المرضع. فالخوف هنا خوف على من؟ على الطفل، على الجنين. قال وجب عليها والحالة هذه القضاء، دي واحد هتقضي، أول ما تتمكن من القضاء زال العذر وقادرة على القضاء هتقضي أيام بعدد الأيام، فعدة من أيام أخر. قال والتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرت، لأن احنا عندنا هنا كده إيه، اتنين ارتفقوا بالصوم، تمام. والقاعدة بتقول كل فطر ارتفق فيه شخصان فيجب فيه القضاء والفدية، وهي وطفلها ها ارتفقوا بهذا، وكان الخوف على الطفل مش الخوف عليها، فهي عليها القضاء والتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرت. يبقى أفطرت مثلا 30 يوم هتقضي 30 يوم وهتطعم 30 مسكينة. قال ومثل هذه الصورة أن يفطر الصائم لإنقاذ مشرف على الهلاك، شخص يوشك أن يهلك، غرقا مثلا، حرقا مثلا، فجاء صائم فإيه أنقذه فأفطر من أجل هذا، فيجب عليه مع القضاء التصدق بمد من طعام، يقضي ويتصدق. وده بيسموه الإفطار لخوف على غيره، مش خوف على نفسه، زي الحامل خايف على الجنين، وزي المرضع خايف على الطفل، وهو لخوف على غيره اللي كان مشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق أو نحو ذلك. قال روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. يبقى هذا فيما سبق وما يخص ما نحن فيه. قال والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، يبقى فيه إفطار ها وإيه وقضاء وفيه إطعام. طيب الحالة الثالثة إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما وطفليهما، يعني على الاثنين، طالما فيها النفس يبقى هي الإيه القضاء فقط، ليس عليه إلا الإيه إلا القضاء، ليس عليه إلا القضاء. ولهم في هذا قاعدة، هذه القاعدة تقول إذا اجتمع مانع ومقتضٍ غلب المانع على المقتضي، وتوضيحها إن الخوف على أنفسهما مانع من وجوب الفدية، عليها القضاء فقط، والخوف على طفلهما مقتض له. قالوا فغلب الأول فلا فدية عليهما مع وجوب القضاء، يبقى عليها الإيه؟ عليها القضاء فقط إذا أفطرت من أجل نفسها أو من أجل الجنين ونفسها. وكذلك المرضع عليها القضاء فقط إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على الجنين وعلى نفسها. أما إذا كان الإفطار خوفا على الجنين فقط، خوفا على المولود الطفل الرضيع فقط، لا، في الحالة دي القضاء والإيه؟ القضاء والفدية. هذا ما يتعلق بمسألة الفدية، وانتهينا من القضاء، انتهينا من الفدية. فيه عندنا قضاء أيضا وكفارة، قضاء وفدية، قضاء وإيه؟ وكفارة. قال كفارة الإفطار في رمضان، كفارة. فرقوا ما بين الفدية اللي هي إطعام مسكين والكفارة، لأن السبب هنا عظيم، وإن الكفارة عظيمة، ولذلك بيسموها الكفارة العظمى، مش إطعام مسكين، ده 60 مسكين، يعني مكبرة معظمة جدا. يعني قال كفارة الإطعام الإفطار في رمضان، كفارة الإفطار في رمضان. قال موجب الكفارة، ما الذي يسبب هذه الكفارة، ما الذي يوجب هذه الكفارة؟ قال هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان. احنا بنتكلمش في أيام النوافل، ولا بنتكلمش في القضاء، الكفارة، النذر، ها، وإن كانت فرائض. نحن نتكلم عن يوم، هو يوم واحد رمضان، اثنين رمضان، هكذا إلى يوم 30 رمضان. طب لو فرضنا أنه هو في أي يوم آخر، في شهر آخر، شهر شوال، شهر ذو القعدة، وبيقضي رمضان، لا، ما يدخلش معانا في الحكم اللي نتكلم فيه. نحن نتكلم عن خصوصية شهر رمضان لما له من حرمة عظيمة عند الله. يبقى إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع، أفطر فكان الفطر بسبب الجماع، هو جامع امرأة، إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع، بخلاف مثلا لو أكل وبعدين جامع، لا، ده عنده إيه؟ ده عليه عليه الإثم والإيه والقضاء. هنتكلم على جامعة أفطر بجماع، بشرط أن يكون المجامع ذاكرا، يعني متعمد وذاكر، ليس بناسي، ذاكرا لصومه، لأن الناسي مرفوع عنه كما سبق وتكلمنا في هذه المسألة، وأن هي قياس على مسألة الإيه؟ الطعام والشراب، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فكأنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ذاكرا لصومه، عالما بالحرمة، عالما بالحرمة. أما لو كان جاهلا معذورا، لا، ليس عليه هذه الكفارة، إنما يقضي يوم ما كان اليوم ويتعلم. عالما بالحرمة، قال غير أن يكون غير مترخص بالسفر، بخلاف المسافر، رجل مسافر فمباح له الفطر فأخذ بالرخصة، رخصة الفطر بالإيه؟ في السفر. لا، نحن نتكلم عن إيه؟ عن من هو إيه؟ هو ذاكر لصومه، وهو عالم بالحرمة، وليس معه رخصة للفطر. قال فمن فعل ذلك ناسيا للصوم أو جاهلا بالحرمة أو أفسد به صوما غير صوم رمضان أو أفطر متعمدا ولكن بغير الجماع، أو كان مسافرا سفرا يخوله الإفطار فجامع فلا كفارة عليه، يعني في كل هذه الصور، وإنما عليه القضاء فقط، بدل اليوم اللي أفطره يقضي يوما مكانه، ده موجب الكفارة. ثم قال: من تجب عليه الكفارة؟ قال: إنما تجب الكفارة على الزوج المجامع، مع أن الجماع بيشترك فيه اثنين، رجل وامرأة، زوج وزوجة، فقال لا، هي على الزوج فقط، إنما تجب الكفارة على الزوج المجامع ولا تجب على الزوجة أو المرأة الموطوءة وإن كانت صائمة. قال: لأن جناية الواطئ أغلظ، فناسب أن يكون هو المكلف بالكفارة. كذلك الحديث الذي سيأتي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه هو ولم يعلمه بشأن امرأته. وكذلك المرأة يقولون إذا أدخل جزءا من حشفته في قبلها صارت مفطرة بهذا السبب من قبل حصول الجماع التام، يبطل صومها بمجرد دخول جزء من الحشفة في قبلها، فمش تبقى افطرت بالجماع. طيب، ما هي الكفارة؟ قال: الكفارة التي تجب بإفساد الصوم هي، وخد بالك بقى لأنها إيه؟ مرتبة، يعني يراعى فيها الترتيب، لا ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا إذا عجز عن الأولى، والتالتة إلا إذا عجز عن الثانية، هي مرتبة 1 2 3. قال: الكفارة التي تجب بإفساد الصوم هي عتق رقبة مؤمنة، أي نفس رقيقة ذكرا كانت أو أنثى، يبقى هيأتي بعبد أو أمة ويعتقه. طيب، ما فيش، أو لو فيه وهو مش قادر، وهذا معنى كلمة فإن لم يجد حسا لعدم الوجود، لم يجد شرعا لأنه ما معهوش. قال: فإن لم يجد، ما فيش حسا، أو لم يستطع، لم يقدر، فصيام شهرين متتابعين، يعني لو سافر، مع أن السفر عذر يباح له فيه الفطر، لو سافر فأفطر، أو مرض، المرض عذر، لو مرض وأفطر بسبب المرض لا، يعيد من جديد، متتابعين، هذا معنى كلمة متتابعين. فإن لم يستطع أيضا، ينتقل بقى للحالة الثالثة، فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد. فإن عجز عن الكل، مفيش رقبة، عجز عن الرقبة، عجز عن الصيام، عجز عن الإطعام، ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها فيكفر بما قدر عليه. قال: ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أو عرق فيه تمر، وعاء ينسج من ورق النخل، والعرق أو العرق المكتل، يعني وعاء من الأوعية فيه هذا التمر. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين مكانين في المدينة، وكانت المدينة بينهما، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني أنا أفقر من في المدينة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. قال العلماء ولا يجوز للفقير الذي قدر على الإطعام صرف ذلك الطعام إلى عياله اللي هو طعام الكفارة يعني، وكذلك غيرها من الكفارات، لا في كفارة الصيام في رمضان ولا في كفارة غيره. قال وما ذكر في الحديث فإنما هو خصوصية لذلك الرجل، يعني ده محمل من المحامل، أو النبي عليه الصلاة والسلام جعل له هذا في أهله وبقيت في ذمته الكفارة لأنها ثابتة لم تسقط. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمسألة الأولى اللي هي مسألة الكفارة، لأن واجب عليه أشياء كثيرة، واجب على هذا الشخص أشياء كثيرة، واجب عليه التوبة، ها، واجب عليه التأديب، ها، إن لم يتب، إن لم يظهر منه النتائب يعذره الإمام الحاكم. والكفارة كلا ثلاثة بقيت واحدة. قال هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب على المجامع مع الكفارة قضاء اليوم الذي أفطره من رمضان بالجماع. الرقبة مش مكان اليوم، الرقبة مش مكان الإطعام، مش مكان اليوم الصيام، مش مكان اليوم، لا، مطلوب اليوم أيضا يعني يصومه ويقضيه، يبقى عليه قضاء اليوم، يبقى توبة وتأديب وكفارة وقضاء. قال وأن الكفارة تتكرر بتكرر الأيام التي أفطرها بالجماع، يعني إذا أفطر يوم يبقى عليه كفارة واحد. قال فإذا جامع في يومين من رمضان لزمه مع القضاء كفارتان، يبقى يقضي اليومين ويبقى عليه كفارتين، وإذا جامع في ثلاثة أيام لزمه ثلاث كفارات، وهكذا، ولو 10 20 30 يوم يبقى عليه 30 كفارة. هذا موضوع قضاء رمضان والفدية والكفارة، قضاء فقط، قضاء مع فدية، قضاء مع كفارة، أو فدية فقط، نعم فدية فقط. ثم قال صوم التطوع، والأصل في الصوم أنه مندوب للتطوع، ومعنى كلمة التطوع اللي هو طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث يساب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. قال تعريفه وحكمة تشريعه، التطوع هو الصوم المسنون، أنا ممكن أقول تطوع، ممكن أقول سنة، ممكن أقول مندوب، ممكن أقول رغيبة، ممكن أقول نافلة، مستحب، كل هذه الألفاظ بمعنى واحد متساوية على القول الراجح. التطوع هو الصوم المسنون، والتطوع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات. عندنا العبادات منها ما هي فرائض وده أقل، وما هو نوافل، والنوافل أكتر من الفرائض، وترتبها كده لازم من الفرائض أولا وبعدين النوافل، كما دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس والعقل، إن الإنسان يستكمل الفرائض أولا. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. قال ولا شك أن الصوم من أفضل العبادات. ففي البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله يوم واحد باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. ومر معنا حديث الصيام جنة وحصن حصين من النار، وذكرنا هناك آيات وأحاديث أخرى. قال وحكمة تشريع الصوم المسنون، ما هي الحكمة التي لأجلها شرع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا الصيام بعد الفريضة سنة نافلة؟ قال زيادة التعبد والتقرب إلى الله. يبقى زيادة التعبد والتقرب إلى الله. فما من عبادة إلا وتزيد المرأة قربا من ربه عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقبل هذه الجملة في نفس الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فريضة أولا وبعدين النوافل، استكمال الفرائض بعدها الازدياد من النوافل. والفرض أعظم أجرا من النفل. قال: ولا شك أن محبة الله تعالى لعبده وقرب العبد من ربه تقصيه عن معصيته، تبعده عن معصيته، وتدنيه من طاعته، تقربه من طاعته، والمسارعة إلى من طاعته والمسارعة إلى فعل البر والمعروف، يعني تقربه من المداومة والازدياد من فعل البر وفعل المعروف. وبهذا يستقيم شأن الإنسان وتصلح حياته. قال: وسنذكر خلاصة عن صوم التطوع وأنواع الصوم المسنون. قال: صوم يوم عرفة، ويوم عرفة ده مما يتكرر بتكرر السنين، ما يتكرر بتكرر السنين، يعني ما بيجيش الا مره واحده في العمر، في السنه. عرفه، تسوعه، عاشوره، 11 من المحرم كما سياتي معنا بيان ذلك، 6 من شوال، الاشهر الحرم، 10 من ذي الحجه، 9 ايام الاولانيين، كل ده مما يتكرر بتكرر السنين، يعني ما بيجيش في السنه غير مره واحده. صوم يوم عرفة وهو 9 ذي الحجة. قال: وذلك لغير الحاج، هو سنة لنا اللي مش في الحج، بس ما نقولش لنا بقى، احنا نرجو أن نكون مع الحجاج إن شاء الله. فاللي مش في الحج يصوم، واللي في الحج إيه؟ واللي في الحج يفطر. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر سنتين، يكفر خطايا سنتين. في حديث آخر: صيام يوم عرفة إني أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي بعده والتي قبله. قال: ويوم عرفة أفضل الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا بالنسبة للإيه؟ لغير الحاج. أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة، فلا يسن له صوم يوم عرفة، يعني وإن لم إيه يشق عليه. يقول لك: أنا قادر أصوم كده. لا، لا تصوم. قال: بل يسن له فطره، السنة أنه يفطر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الاقتداء، وليقوى على الدعاء وغيره من العبادات في ذلك اليوم. يبقى ممكن يقول: أنا قوي وقادر وهقدر أقوم بالعبادات. نقول له: طب ما هو هتعمل إيه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أول شيء، وهو صوم يوم عرفة. قال: صوم يوم عاشوراء وتاسعاء، وصوم يوم عاشوراء سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفر السنة الماضية. يبقى بكفرت إيه؟ سنة. والتاني بكفارة سنتين، بكفارة سنتين. ويوم عرفة هذا يعني تشريع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم تبعا ل يعني نجاة موسى، قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ها، فلذلك كان في فرق بين الاثنين في الأجر، يوم موسى بسنة، يوم محمد صلى الله عليه وسلم بسنتين. قال عاشوراء، عاشر المحرم، يوم عشرة من شهر المحرم اللي هو أول شهر من الشهور العربية الهجري. قال وتاسعاء هو التاسع منه، يبقى وراء بعض كده، تاسعاء تسعة، عاشوراء عشرة. قال ودليل استحباب صومهما ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قلنا إنه لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم صلى الله عليه وسلم لما تصومونه، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وإيه وجنده، وأغرق فرعون وجنده، فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر بالصيام. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وعن ابن عباس، يبقى ده بالنسبة للصيام عشرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل، وكان يقول هذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يبقى ده بالنسبة للإيه التاسع. قال لكنه صلى الله عليه وسلم مات قبله. ولذلك العلماء بيقولوا السنة يدخل فيها مثل هذا، عندي سنة قولية، وعندي سنة فعلية، وعندي سنة تقريرية، وعندي سنة إيه عزم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه منها مانع شرع، لم يرجع عن ذلك بالشرع، إنما رجع بالقدر أو بعدم الاستطاعة، استطاعة التنفيذ. ودي لها أمثلة كثيرة جدا وذكرها الأئمة الأصوليون في كتبهم زي البحر المحيط كده للإمام الزركشي. قال وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء إنما هي الاحتياط. يبقى بيصوم تسعة مع عشرة لحكم، منها الاحتياط لاحتمال الغلط في أول الشهر ولمخالفة اليهود، وكان حق هذه إنها تقدم مخالفة اليهود، ها؟ فإنهم يصومون العاشر، ولذلك جاءت آخرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوافق أهل الكتاب في أول ما دخل المدينة تأليفا لقلوبهم وكذا، أمره الله بهذا ففعله، وأتاح الله له ذلك ففعله. فلما رأى كفرهم ورأى إصرارهم على ضلالهم خالفهم في كل شيء. خالفهم في كل شيء، يعني مما يمكن فيه المخالفة. قال ولمخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر، لذلك استحب إن لم يصم مع عاشوراء تاسعاء أن يصوم اليوم الحادي عشر. يبقى لذلك استحب إن لم يصم العبد يعني مع عاشوراء تاسعاء أن يصوم اليوم الحادي عشر، يبقى تضم إليه يوما آخر، ما كانش يوم تسعة وعشرة، يبقى عشرة وإيه وحداشر. طيب يبقى صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وتاسعاء وحداشر كمان جمعانا، وهذا كله كما قلنا فيما يتكرر بتكرر السنين. عندنا الثالث صوم يوم الاثنين والخميس، وده مما يتكرر بتكرر الأسابيع، كل أسبوع في اثنين وخميس. قال ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال وروى أيضا عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والحديثان لهما إيه روايات أخرى كثيرة، بل الأدلة على ذلك أيضا كثيرة. طيب، صوم 3 أيام من كل شهر، ده رقم 4، وده مما يتكرر بتكرر الشهور. عندي بتكرر بتكرر الشهور أيام بيض وأيام سود. الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15، ومن أهل العلم من يقول لا 12 و13 و14، وكلاهما قريب، لكن الراجح 13 و14 و15. والأيام السود اللي هي الثلاثة الأخيرة 28 29 30، حتى قالوا لو جاء الشهر 29 صوم واحد من اللي بعده. والأيام البيض هو هيقول لنا ليه سميت الأيام البيض، وأما الليالي أو الأيام السود فقيل لها السود لسواد لياليها، بتبقى يعني القمر فيها مفيش محاق، وده كله من أجل تزويد الشهر بالإيه؟ بالعبادة. وعليها أدلة، منها مثلا هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قالوا السرر هذا هو آخر الإيه؟ الشهر، وغير ذلك. صوم 3 أيام من كل شهر. قال والأفضل، طبعا الأفضل يبقى غيره إيه؟ جائز. الأفضل أن تكون أيام الليالي البيض، وهي اليوم 13 و14 و15 من كل شهر قمري، يا شهور القمرية الهجري. وسميت الأيام البيض لأن ليالي تلك الأيام من كل شهر تكون مستنيرة بضياء القمر، القمر بيكتمل فيه. ودليل استحباب الصيام ما ذكر 3 أيام من كل شهر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فالشاهد صيام 3 أيام من كل شهر، ودي مطلق، صنف الأول صنف النص صنف الآخر ما فيش مشكلة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 من كل شهر صوم الدهر. وبيان ذلك أن الواحد بيصوم يوم وربنا بيكتب له به 10 حسنات، يعني 10 أيام، فلما يصوم 3 في 10 يبقى صام 30 يوم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يبقى إذن هذا إيه؟ هذا أفضل من غيره، الأيام الثلاثة دول أفضل من غيرها. قال وروى أبو داود عن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال هن كهيئة الدهر. قال لكن يستثنى صيام اليوم 13 من ذي الحجة، لأنه هيكون من أيام التشريق كما قدمنا، وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأيام المحرم صومها. ولكن قال إيه؟ فإن صومه حرام، فإن صومه إيه؟ حرام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 5 صوم 6 أيام من كل 6 أيام من شوال، صوم 6 أيام من شوال، وده مما قلنا إنه يتكرر بتكرر السنين. قال والأفضل تتابعها، إذن خلاف ذلك جائز أيضا، يجوز أنها تبقى مفرقة كما سيقول الآن. والأفضل تتابعها عقب يوم عيد الفطر مباشرة. يبقى كده أمرين 2، يبقى الأفضل أنها تكون متتابعة، والأفضل أنها تكون عقب الفطر عقب العيد، كده 2 سنتين. والأفضل تتابعها، ها كان ممكن يكتب هنا وأن تكون عقب يوم عيد الفطر مباشرة. قال ولكن لا يشترط، بل تحصل السنة بصيامها متفرقات، أدي واحدة، وكذلك بتأخيرها عن العيد لكن تكون في شوال. روى مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، لأن رمضان مثلا بثلاثين يوم، حتى لو جاء ناقص في الأيام فهو كامل في الإيه؟ كامل في الأجر، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، شهر العيد اللي هو شوال وذو الحج لا ينقصان، يبقى 30 يوم، وهنا 6 يبقى كده 36 يوم، 36 في 10 ب 360، يعني كده صام الايه الدهر. ومعنى ذلك ان هو حسب له 6 من شوال، ها، مثل اجر الفريضه، يعني اضعافا مضاعفه. طيب، هذا بعض الصيام كما قلنا، ومنه ما تكرر بتكرر السنين، ومنه ما تكرر بتكرر الأسابيع، ومنه ما تكرر بتكرر الشهور. ثم قال: قطع الصيام المسنون. ينفع أنفصل عن الصيام بعدنا ما دخلت فيه وما كملش اليوم ده إذا كان سنة؟ قال: إذا تلبس المسلم بصيام مسنون أو بصيام مسنون جاز له أن يقطعه بالإفطار متى شاء. ومن هنا حطوا قاعدة، قالوا: لا يجب، ها، المندوب بالشروع فيه، أو قالوا: لا يجب إتمام المندوب، لا يجب المندوب بالشروع فيه، أو لا يجب إتمام المندوب، جاز له أن يقطعه بالإفطار متى شاء، بعذر أو بغير عذر، بعذر أو بغير عذر، ما في مشكلة. قال: ولا قضاء عليه، فيش عليه قضاء، وإن كان يكره له ذلك، يعني خلاف الأولى، يعني لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ومن أجل كمان إن هو يعود نفسه على علو الهمة، فيبقى إذا عزم يكمل ويكسرش عزمه، ما يتراجعش بهمه وهمته عشان ما يتعودش على كده ونفسه تغلبه. قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع، صائم وصائم نافلة، متطوع، أمير نفسه، وفي لفظة أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: أما إذا تلبس بصيام قضاء فرض، بيقضي بقى رمضان، ومش لازم كلمة قضاء، بصيام فرض بيقضي رمضان، بيصوم كفارة، بيصوم نذر، بيصوم، يعني الصيام صيام فرض، قال: فإنه يحرم عليه قطعه، لأن التلبس بالفرض يوجب إتمامه، يوجب إتمامه. وتدل عليه هذه الآية وآيات وأحاديث أخرى، وهي آية: لا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فإن إذا استثنينا الصيام والصلاة وكذا بالأحاديث فيبقى الإيه؟ الفرض، يبقى الفرض. لكن إذا كان هناك عذر، ها، فمعلوم، زي السفر وزي المرض وزي قلنا هذا في رمضان، فهو مثله في بقية الإيه؟ في بقية الفروض من جهة أخرى. بقي أن نشير إلى مسألتين اثنتين. مسألة الأولى: إن أفضل صيام النفل صوم يوم وإفطار يوم، وده صوم سيدنا داود عليه السلام، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يصوم يوم ويفطر يوم، فيبقى عنده قوة منة، ها، فيقدر يواجه عدو كمان، ولا يفر إذا لاقى. شو بقى كده؟ أكل وبتأدى صام وأضعف نفسه ولا يقوى على أداء ما عليه من حقوق؟ لا لا لا، لا رهبانية في الإسلام. هذه واحدة. التانية، وبعدين الارتباط ده علشان نعرف إن المسلم ما هواش درويش بيقعد في زاوية ويقضي حياته وفي العتمة وما يطلعش للنور، ها، واللي يروح له، لا، ده هو في جهاد. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فضلا عن الكلام في داود وفي غيره ولا يفر إذا لاقى، يعني يخرج إلى العدو الكافر، ها؟ مش بس يخرج إلى يعني الناس العصاة أو غيرهم، يدلهم ويرشدهم ويهديهم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن فات معانا الكلام عن الصيام الواجب، ودلوقتي كنا بنتكلم على الصيام المندوب، وإن شاء الله هيأتي معنا كلام عن الصيام المكروه والصيام المحرم. وكده يبقى يعني إجمالا الصوم تعتريه الأحكام الأربعة: الوجوب زي رمضان، والندب زي عرفة، والكراهة زي ما هيأتي معنا في إفراد يوم الجمعة، والحرمة كذلك هناك صوم حرام، وأشرنا قبل ذلك إلى حرام ولا يصح زي صوم يوم عيد الفطر، وهناك صوم حرام ويصح مثل صوم الزوجة بدون إذن زوجها، فصومها حرام تأسم به، وصومها صحيح، صومها صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالصوم تعتريه الأحكام الأربعة: الوجوب والندب والكراهة والحرمة، وإن شاء الله يأتي معنا تفصيل للاثنين الأخيرين الكراهة والحرمة في لقائنا القادم، وهو الأخير بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.